أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. البحث الأخير أو قبل الأخير صح التعبير الذي تعرض له المصنف هو مسألة دفع ضرر السحر بالسحر، بمعنى إذا أحرزنا اسم السحر على هذا الشيء ولكن يراد به دفع السحر فما هو حكمه؟ وهنا مسلكان: المسلك الأول القول بالجواز، وأفاد الشيخ الأعظم في إثبات هذا القول عدة أدلة. الدليل الأول التمسك بالأصل، وبيان ذلك أن الروايات الواردة في حرمة السحر منصرفة بمناسبات الحكم والموضوع إلى غير ما قصد به غرض راجح، وذلك لأن هذه الروايات دلت على أنه الساحر إما أنه مرتد أو أن الساحر يقتل، وبمناسبات الحكم والموضوع هذه الشدة والغلظة في العقوبة وفي الجزاء يتناسب عرفا مع كون الساحر يقوم بهذه العملية لا لأجل غرض عقلائي، أما لو كان يقوم بذلك لأجل مصلحة ولأجل غرض عقلائي كدفع السحر عن الآخرين ورفع الأذى عن المؤمنين، فمن البعيد جدا أن يثبت في حقه القتل حتى لو كان حراما، حتى لو فرض أنه حرام، ولكن ثبوت القتل حد القتل الذي هو بمكان من الشدة عند الشارع حتى أنه لا يثبت هذا في أكثر الذنوب الكبيرة، فهذا كاشف عرفان احتفاف هذه الروايات بمثل هذه العقوبات، بل مانع أبل موجب لانصراف الأدلة إلى مورد عدم ترتب غرض راجح عقلائي. وإن لم نقبل الانصراف لا أقل، لا يحرز إطلاق الأدلة لمثل مورد دفع السحر بالسحر ببركة هذه القرينة، أو أي أن احتفاف الدليل بمثل هذه العقوبة إن لم يكن قرينة فهو مانع من إحراز الإطلاق. وحينئذ بعد دعوى الانصراف أو عدم إحراز الإطلاق تصل النوبة إلى مقتضى الأصل، ومقتضى الأصل هو الجواز، هو البراءة عن الحرمة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بمجموعة من الأخبار، وقد ذكر المصنف في المقام ثلاثة أخبار تدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر. الرواية الأولى ما في خبر الاحتجاج المتقدم، حيث إنه ذكر في خبر الاحتجاج في هذا المقطع فيقولان لهم يعني هاروت وماروت يقولان للناس: إنما نحن فتنة، فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم. وتقريب الاستدلال بها واضح من جهة أن تخصيص النهي عن الأخذ بالمضر وعدم النافع يدل بوضوح على جواز أخذ النافع، وإلا لو كان المحرم هو مطلق لما كان وجه لتخصيص النهي عن الأخذ بخصوص ما يضر. فهذا دليل كاشف على شنه؟ على جوازي ماذا؟ جوازي ماذا؟ الانتفاع بالسحر، ومنه دفع ضرر السحر بالسحر. ولكن الرواية المشكلة فيها ضعفها السندي. فإن مثلا قبلت الرواية من باب دعوى الانجبار فبها، وإلا فلا. لا، هي مقام التحديد بحسب الظاهر، بحسب الظاهر مقام التحديد. بل الخبر الثاني أو بل الرواية الثانية التي ذكرها هي رواية عيسى بن شفقي، حيث ورد في هذه الرواية أنه دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعة السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، وقد حججت منه وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد، حل ولا تعقد. وتقريب الاستدلال بالرواية ما ورد في جواب الإمام في الذيل، حيث أنه الإمام سلام الله عليه عندما سأله هذا هل له من مخرج جوز له أن يحل ولا يعقد، والظاهر بقرينة السياق أن يحل السحر بالسحر ولا يعقد السحر. فعندما يقول له لا تعقد أي لا تعقد السحر، لا توجد السحر، والمراد من حل يعني حل السحر بالسحر، فما قمت به من الأضرار أو من السحر أو ما قام به غيرك يجوز لك أن تحله بالسحر. فالرواية بلحاظ الذيل واضحة الدلالة على ذلك. ولكن أشكل على الاستدلال بالرواية كما في كلمات الحر العاملي، ذكر أنه ما ورد في الذيل أن الإمام قال له حل، لم يحدد الإمام بماذا يحل، هل أنه يحل بالسحر أو يحل بالقرآن والأدعية والمعوذات الواردة. فمجرد التعبير بأنه يحل دون بيان ما هو الشيء الذي يستعان به على الحل لا يدل على أن المنظور هو الحل شنه؟ الحل بالسحر، بل لعل المنظور هو حل الأمور بالأدعية والقرآن، ومع عدم وضوح المتعلق تكون الرواية مجملة، فلا يصح التمسك بها لإثبات جواز السحر بالسحر. فنرجع إلى الإطلاقات الحرمة، إطلاقات العامة، ما لم يدع الانصراف. وإن ادعي الانصراف رجعنا إلى دليل، رجعنا إلى الدليل الأول. فإن ادعي الانصراف رجعنا إلى الدليل الأول. فهذه الرواية قاصرة عن إثبات الجواز. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأنه بلحاظ قرينة المقابلة الظاهر أن المستفاد من السحر، حيث عندما نأتي إلى لا تعقد لا معنى قل لا تعقد بالأدعية والمعوذات، إنما واضح أن العقد ماذا يحصل؟ العقد يحصل العقد بالسحر. فبقرينة المقابلة وأن المراد بوضوح وبلا تشكيك من عدم العقد هو عدم العقد بالسحر، يكون الحل أيضا بشنه؟ السحر.
هناك مصب واحد قال هذا لا تعقد به بل حل به، فيكون المراد من الرواية حل بالسحر ولا تعقد بالسحر، ولا معنى أن يحمل عدم العقد بالسحر والحل بشنو؟ بل أدعية والقرآن والمعوذات. فهذا خلاف الظاهر جدا، فبقرينة المقابلة يكون الظاهر عرفا من أنه الحل إنما يكون هو بالسحر. إن لم نقبل ذلك قرينة المقابلة قد يقال حذف المتعلق دليل العموم، حيث أن الإمام لم يبين متعلقا خاصا، فلو أراد متعلقا خاصا في جواز الحل بينه، فعدم بيان هذا المتعلق الخاص يكشف عن عموم جواز الحل دون خصوصية لمتعلق خاص، فلا تكون هذه الرواية حينئذ رواية مجملة. ولكن المشكلة في هذه الرواية أيضا ضعفها السندي، وليس ضعفها السندي من جهة عيسى بن شفقي، فإن عيسى وإن كان مجهول ولكنه لا تضر جهالته في المطلب، بل من جهتي أن الرواية يرويها شيخ من أصحابنا الكوفيين بتعبير الرواية، وهذا الشيخ من الأصحاب الكوفيين من أصحابنا الكوفيين مجهول غير معلوم، وإلا لو كان الراوي المباشر للرواية ثقة فلا تضرنا جهالة عيسى بن شفقي، لأنه هو الذي يقول قال دخل فلان، فهو ينقل عن حس. ولكن المشكلة أنه ماذا؟ أن الرواية من هذه الجهة مجهول، يعني الشيخ من أصحابه، من هذا الشيخ لكي نعرف أنه ثقة غير ثقة، إلى هذا وثقه فلان وثقه، قد يوجد له معارض، فعدم ذكره يوجب شنو؟ يوجب ماذا؟ التوقف في الرواية. فالرواية من هذه الجهة مش مشكلة. الرواية الثالثة أيضا رواية مرسلة ذكرها المصنف في الكتاب، وهي واضحة الدلالة على ذلك، بلي ونقرأها. ما ورد في قصة هاروت وماروت، روايتين، ما ورد في قصة هاروت وماروت، وكلتا الروايتين واضحتا بل الدلالة، وإنما الإشكال في سندهما. فهذه ثلاث أو أربع روايات كلها تدل على الجواز، والمشكلة في كلها أنها روايات ضعيفة السند، فعمدة الدليل في المقام دعوى الانصراف، فإن قبلنا بالانصراف فبها ونعمت، وإلا فلا دليل على ماذا؟ فلا دليل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر. نعم، ما لم يكن ضررا شديدا، مثل ما ذكرنا أمس، ما لم يكن الضرر بمستوى شديد بحيث توقف دفع الضرر باستعمال السحر، فيشمله أدلة لا ضرر ولا ضرار، لأن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة أو الأولية. خب، قال: بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر. إذن محل بحث بين الأعلام ليس ذاك الضرر الشديد الذي يتوقف إزالته على زوال السحر، وإنما هو ما كان دون ذلك، أو ضرر شديد لكنه يمكن إزالته بدون السحر. قال: ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا بالأخبار، منها ما تقدم في خبر الاحتجاج، ومنها ما في الكافي عن القمي، قرأنا الرواية. وكأن الصدوق رحمه الله في العلل أشار إلى هذه الرواية، حيث قال: روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد، ذكر هذا المقطع روي. الظاهر أنه لم يرد في رواياتنا هذا المقطع إلا في رواية، إلا في هذه الرواية التي نقلها المصنف. وإنما عبر بالتوبة لأنه قال فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فالظاهر أنه شنو؟ أنه بيان ما هو المخرج من السحر. هذا الآن وظاهر يدفع رد على ماذا؟ رد على إشكال الحر العامل صاحب الوسائل كما قلنا. وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم، يعني جواز الحل وعدم جواز العقد، كون كل منهما بالسحر، فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض لا يخلو عن بعد. وهنا نسب إلى العلامة أيضا ذلك في المنتهى. ومنها هيئان روايتين عن قصة هاروت وماروت، ومنها ما عن العسكري عن آبائه في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموهون، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة، يعني يذكر هذه الملكين إنما بعثهم الله لرفع ماذا؟ لرفع الأذية عن المؤمنين لأنهم كانوا مبتلين بمسألة شنو؟ بمسألة السحر. خب بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيد، فيقول لهم هذا يسحرون بكذا وكذا وكذا ودفع هذا بكذا ودفع هذا بكذا. فتلقاه النبي، يعني النبي تعلمه من من؟ تعلمه من الملكين. فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله وأمرهم، وأمرهم أن يقضوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم عن أن يسحروا به الناس. وهذا كما يقال، هذا بيرفع إشكال الإمام، يقول ليش علمهم أن السحر بهذا وهذا وهذا وهذا، ثم يقول لهم إبطال السحر هذا بذلك. يقول هذا من باب المقدمة، إنما ذكر لهم أن السحر بهذا وهذا وهذا لكي يكون مقدمة لبيان كيفية إبطال كل نوع من أنواع السحر. نظير أن يقول الطبيب أو يقول شخص إلى مريض عندنا عدة سموم، هذا سم وهذا سم وهذا سم وهذا سم، وإبطال هذا السم بكذا وإبطال هذا السم بكذا وإبطال، وها ولا تفعل السم كذا إنما استعلم كذا، فهل هذا يقال فعل حراما؟ لا لا يقال فعل حراما. يقول وهذا كما يقال أن السم ما هو وإنما يدفع به غائلة السم ما هو، ثم يقال للمتعلم هذا السم فمن رأيته سم فادفع غائلته بهذا ولا تقتل بالسم، إلى أن قال وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم، فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن ذلك كفر، إلى أن قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم. فهذه الرواية بمقاطعها المتعددة تدل بوضوح أنهما أن الملكين بعثا لكي يعلمون النبي ويعلمون ماذا أصحاب النبي كيف ماذا السحر لكي يدفع به السحر. وفي رواية علي بن محمد ابن بل علي بن محمد ابن الجه أيضا الرواية ضعيفة عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث قال وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالإحتراز منه وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بعلمه. هذا كله مضافا إلى هذا، بيرجع إلى الدليل الأول، هي دعوة الانصراف ليس شيئا آخر في قبال الانصراف. لاحظوا، هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره. من وين هذه الإرادة؟ يعني نقول الأدلة منصرفة عن مورد. ماذا مورد؟ ما لو كان، شنو مورد ما لو كان الساحر يريد أن يستعمل السحر لغرض عقلائي؟ ولعل مراد المصنف، يعني الفرق بين هذا وذاك، منشأ الانصراف. هناك منشأ الانصراف لحاد خصوصية الحد ولحاد خصوصية العقوبة، أما هنا خصوصية الانصراف ناشئة من نفس التعبير بالساحر، من جهة أنه حيث أن الساحر كثيرا ما يستعمل في الساحر الذي يخشى ضرره، أو أن الساحر فيه ملابسات عرفية واضحة أنه يستعمل السحر للتأذية الناس فيخشى الناس ضرره، فنفس عنوان السحر لا أو الساحر لا يحرز انصرافه إلى الساحر الذي يستعمل سحره لأجل دفع الضرر. واضح، هذه ناشئة من ملابسات تحف بنفس الساحر. قالوا ساحر يعني كأنه هناك هذا شخص هذا يفعل أمور توجب الأذية للناس، فمنشأ الانصراف هناك يختلف عما ذكره هنا. ولعله هذا هو الوجه فيما ذكره أو في تعداد ما ذكره هنا وهناك. قال: كما اعترف به، اعترف به رحمك الله، منه اعترف به أنه الظاهر من أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره، كما اعترف به بعض الأساطين واستقرب لذلك، لأنه ادعى الانصراف واستقرب لذلك جواز الحل به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا. السيد الخوئي على الله مقامه استدل بدليل آخر وهو الآية، قال: كل هذه الأدلة محل إشكال، يعني ضعيفة السند الروايات، يمكننا أن نستدل لإثبات المطلب بالآية الواردة في قصة هاروت وماروت دون أن نتوسل بالروايات المفسرة، وذلك لما ذكرناه في أول بحث السحر بأنه يمكن الاستدلال على حرمة السحر بالقرآن بالكتاب، وقلنا بأن الظاهر من الذيل اختصاص الحرم بمورد الإضرار، أما في غير مورد الإضرار فلا، حيث ورد في ذيل الآية هكذا الذي ورد في الذيل، فيتعلمون كذا ما يخش الآية في المقطع، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لو كان الشارع يريد مطلق الحرمة فيتعلمون منهم، مو يتعلمون منهم ما يفرقون يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالظاهر أنه الشارع عند بيانه لمحذور السحر ولماذا ولمبغوضيته خصص المبغوضية بلحاظ أن التعلم لا لأجل منفعة بل لأجل مفسدة، فتكون هذه الآية ظاهرة في أن الحرمة إنما هي مختصة بمورد الإضرار. ولكن هذا هل ينفع في رفع التمسك بإطلاق الروايات أو من باب أن إثبات شيء لا ينفي ما عدا؟ الظاهر أن هذا لا ينفع في رفع ظهور الروايات، فإن إثبات شيء لا ينفي ما عدا، وليس الظاهر من الآية أنها في مقام التحديد، بل كانت في مقام الإخبار عن هؤلاء القوم بأنهم كانوا يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فتعليم ما يفرقون به حرام، ولعل الشارع إنما نص عليه لأنه آكد في المبغوضية وأشد في المبغوضية والحرمة، ولا يستفاد منه جواز ما عداه، فإن تمسكنا بإطلاق النصوص لم نفرق بين الإضرار وعدمه. لا، في رواية تامة الساحر، روايات ما دل على حرمة السحر، بعض الروايات تامة، هو عنده إشكال من جهة ماذا مسألة، هو فيه مسألة القتل، حد القتل في الساحر، وإلا الروايات عندنا روايات تامة. قد تقدم علينا في البحث الروائي في أول يوم في بحث السحر موثقة الصاباطي، وقلنا هم وعلى مبنى موثقة السكوني، بل وهي مطلقة، بل لا ندعي الانصراف، وهو أبوها لا يدعي الانصراف. المهم، هذا هو الوجه الأول وهذا هو المسلك الأول. إذن المسلك الأول هو حرمة أو جواز دفع ضرر السحر بالسحر. المسلك الثاني عدم جواز ذلك، وهو ما ذهب له العلامة والشهيد في الدروس والشهيد الثاني وغيرهم، وحاصل ما أفادوه في ذلك بأنه هذه الروايات الدالة على الجواز لم يحرز أنها تدل على الجواز في مطلق الضرورة ومطلق دفع الضرر، بل القدر المتيقن منها والواضح هو استعمال السحر لدفع الضرورة الشديدة التي تجوز فعل المحظورات، فإذا وصلت النوبة إلى ذلك فإنه يجوز حسب القاعدة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فليس ما دل على الجواز زائدا على ما هو مقتضى القاعدة الأولية، ولم يحرز شمول نصوص الجواز إلى مورد ما لو كان الضرر ليس بتلك الشدة. نعم، الروايات التي وردت في بيان قصة هاروت وماروت، هذه الروايات وإن كان لها إطلاق ولكن مبتلات بمشكلة الضعف السندي من جهة فلا يمكن الاتكاء عليها، ومشكلة أخرى بأنه هذه الروايات إنما تدل على جواز ذلك في الشريعة السابقة، ولا دلالة فيها على جواز ذلك في شريعتنا، فهذه الآيات والروايات المفسرة لها إنما تحكي ما كان في الشرائع السابقة. ولكن هذا الإشكال الثاني ناقشناه في أوائل بحث السحر، وقلنا أن تصدي الكتاب إلى نقل هذه الآيات وبيان المبغوضية إنما هو بحسب المناسبات بيان لسريان المبغوضية والحرمة في شريعتنا، وإلا لم يتعلق غرض مهم لنقل قصص مجرد عن بيان الأحكام الشرعية. فنقل هذه القصة وأنهم كانوا يتعلمون السحر وما شاكل ذلك الظاهر منه عرفا أنه لبيان الحرمة كما ذكرنا في أوائل الأبحاث. فيبقى الإشكال أن هذه الرواية ضعيفة السند، ولكن هنا مشكلة تطرأ بناء على مسلك الشهيدين، حيث إن الشهيدين ذهبا إلى أن السحر متقوم بالإضرار، تذكرون؟ فكيف يقولان أنه السحر محرم حتى مع فرض عدم الإضرار تمسكا بالروايات الدالة على حرمة السحر؟ وإن شئت قلت بأنه توجد عندنا طائفتان من الروايات، طائفة أولى دلت على حرمة السحر، طائفة ثانية دلت على الجواز. أنتم لم تقبلوا بروايات الجواز وحملتموها على الضرورة وناقشتم في سندها، فتبقى عندنا الطائفة الأولى، فنقول هذه الطائفة الأولى إن لم نكن نبني على مسلككم فإن لفظ السحر بما له من معنى عرفي يشمل مورد الإضرار وعدم الإضرار فيصح كلامكم. أما بناء على مسلككم القائل بأن السحر متقوم بعنوان الإضرار وموارد البحث ليس الإضرار بل دفع الضرار، فكيف تتمسكون بهذه الروايات؟ ومع فرض عدم التمسك بهذه الروايات ستصل النوبة إلى شنه؟ إلى الأصل، ومقتضى الأصل في المقام هو البراء البراء. فكيف نجمع بين ذهابكم إلى الحرمة مع فرض عدم الضرار وبين قولكم أن السحر متقوم بالضرار؟ فلا يخلو هذا من شنو؟ من تهافت. أجاب المصنف عن ذلك بأنه لعل الضرر موجود في موارد دفع الضرر بالضرار، حيث إنه يستعمل التسخير، تسخير الملائكة أو تسخير الجن أو تسخير الأرواح، كما ذكر ذلك نفس الشهيد في عبارة تذكرون. وقال المصنف بأنه الضرر ليس بلحاظ ما يراد دفع الضرر عن وهو المكلف، بل بلحاظ نفس من؟ نفس الجن، نفس روح المؤمن، استحضارها ماذا وسلبوا ماذا وسلبها وسلب إرادتها، هذا نوع من أنواع شنه؟ الضرار. ولكن هذا لا ينفع، إذ هذا الجواب لو قبلنا به فغاية ما يبرر تصور وجود ضرر في مورد دفع الضرر عن طريق التسخير، وليس بحثنا في التسخير، بحثنا ما لو أراد دفع الضرر بكلام، بدخنة، بصصرية نفس، بنفث، بأزلام، بكذا، وليس موردنا التسخير. وحينئذ في مثل هذه الموارد لا يوجد ضرر، فينبغي أن تقولوا بشنو؟ تقولوا بجوازه. اللهم، يحتاج توسل وركعتين تعويذات وأدعية، أن المورد من باب الإلحاق الحكمي لا من باب الإلحاق الموضوعي. يعني يقولون الروايات وإن كانت بمدلولها المطابقي إنما تشمل مورد الإضرار، ولكن الشارع بحسب مناسبات الحكم والموضوع يبغض نفس الطرق التي تسلك لأنها طرق غير متعارفة، ولو من باب المظنة في الوقوع في الإضرار ولو في المستقبل، فبمناسبات الحكم والموضوع وبالحاسة السادسة عندهم الذي قد لا تكون عند غيرهم يستظهرون عدم الخصوصية لمورد الإضرار، وإنما الملحوظ بحسب الظاهر وشنه؟ الملحوظ بحسب الظاهر هو بل هو نفس استعمال هذه الطرق، فإنها مبغوضة عند الشارع، فإن تم ذلك فبها، وإلا فالمسألة محل إشكال بناء على أي مسلك؟ على مسلك الشهيدين. ولهذا قال لكنه مع ذا، إشارة إلى المسلك الآخر، لكنه مع ذلك كله فقد منع العلامة في يعني مع الأدلة التي ذكرناها روايات وانصراف وكلام بعض الأساطين أنه نسبه إلى كثير من أصحابنا، لكنه مع ذلك كله فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه، والشهيد في الدروس، والفاضل الميسي كتاب الميسية، والشهيد الثاني من حل السحر به، ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع فرض اعتبار سنده، وإلا مناقشة في السند انتهينا، لكن على فرض أن سنده تام على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه، لأنه يهم في الشريعة عادة الأمر المحرم ما يرتفع بمجرد دفع الضرورة اليسيرة، هي واضح من خلال النظر في الأدلة وسبر الأدلة أن ما هو حرام عند الشرع لا يرتفع بمجرد الحاجة البسيطة والضرورة البسيطة التي يمكن أن تدفع بطريق محل. فهذا كاشف على أنه من باب الجمع العرفي بين ما دل على الحرمة وعلى الجواز، يحمل الجواز على حالة الضرورة المجوزة للمحرمات. ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، كما في صحيحة الفضلاء. على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات. ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي وغيره، لشنو قالوا؟ يجوز تعلمه بالمقدمة، يجوز تعلمه لأجل دفع الضرر الكبير كدفع دعوى النبوة، يجوز لك أن تتعلم من باب المقدمة لكي تستعمله لدفع شنو؟ لدفع الضرر الشديد كدفع دعوى النبوة، إلى جواز تعلمه ليتوقى به من السحر ويدفع به دعوى المتنبي. بعضهم قال لا، لعل هذا الجواز عندهم من باب التزاحم وليست له علاقة بمسألة ماذا، بمسألة هذا كاشف على أنه إنما يجوز في حالة الضرورة، من باب التزاحم بين الأهم والأقل أهمية، لا الحلية الذاتية للسحر، بمعنى أنه محرم بالعنوان الأولي محرم، لكن من باب التزاحم بين مسألة دعوى النبوة، ادعاء النبوة وبقاء دعوته بلا إبطال ففيها مفسدة، وبين تعلم السحر فيه مفسدة، فتدور الأمر بين مفسدتين ويحصل بينهما تزاحم، فيرتفع ذلك لا بعنوان أولي وإنما بعنوان المزاحمة. وربما ماذا تفعل في أخبار قصة هاروت وماروت؟ ماذا تعمل أحد على الضرورة؟ ملتفتين؟ يعني هذا الجواب الذي ذكرته ولعلهم حملوا ما دل على الجواز على حالة هذا، لا يمكن حمله على قصة هاروت وماروت لأنها نص في الجواز مع عدم المفسدة. قال ها، وربما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في أي شريعة؟ في الشريعة سابقا. قال وفيه نظر حمله على حمل الجواز على الشرائع السابقة، فيه نظرون خصوصا في الروايات، يعني إذا قبلنا هذا في الآية، أما في الروايات التي هي في مقام تفسير الآية فإن الظاهر أنه ماذا، أنه إنما تصدى الإمام لتفسيرها لبيان حكمها الشرعي. المبحث الأخير التسخيرات، وقد ذكرنا هذا البحث عندما تعرضنا إلى عبارة الشهيد في التسخير الجن وتسخير الملائكة وتسخير الأرواح. فإن بنينا، نختصر لكم الطريقة، فإن بنينا عشان ما تتعبون جماعة تعبوا، فإن بنينا على أن التسخيرات يتشيلي من مصاديق السحر بأن أحرزنا أن لفظ السحر بما له من معنى عرفي يشمل مورد التسخيرات فتشمله الأدلة السابقة، وإن شككنا في ذلك ولو من جهة اختلاف قول اللغويين والفقهاء وعدم وضوح حدود هذا التعريف، خصوصا أن بعضهم بل أكثرهم أخذ حيثية الخداع والتمويه ولا علاقة لهذا بالتسخير، كما ذهب إلى ذلك المحقق الإيرواني والميز الشيرازي والسيد الهوئي والشيخ التبريزي، كلهم ذكروا أن التسخيرات ليس من السحر في شيء خلافا للمصنف. فحينئذ نقول مقتضى القاعدة الأولية بعد عدم شمول الأدلة الجواز، إلا إذا طرأ عنوان ثانويون وهو الضرر أو أذية أو تخويف المؤمنين. هذا هو الباب. ثم ذكر السيمياء والكيمياء ما في شيء. قال ثم الظاهر، المصنف يدعي أن التسخيرات داخلة في السحر. ليش؟ لأنه بنى على كلام المجلس من داخل البحث. ما لطف مأخذه ودق، وكل ما لطف مأخذه يشمل الطرق غير المتعارفة، هذا من التسخيرات. ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها، تسخير الملائكة، تسخير الجن، تسخير الأرواح، بل تسخير السباع كما ذكر في الكتاب هنا أيضا، داخلة في السحر على جميع تعارف. قالوا لا، بالعكس، الميرزا الشيرازي المحقق الإيرواني مو على جميع تعاريفه، بل على أكثر التعارف لا تدخل، لأنهم أخذوا حيثية التمويه والخداع، وهذا لا يحرز شموله لشنه للتسخير. نعم، على تفسير المجلسي الواسع فيشمل ذلك. يقول وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر، هي قرنا، هي شرحنا العبارة سابقا، مع أن مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكر أن استخدام الملائكة والجن من السحر، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره، وشرحنا هذا المطلب في الأبحاث السابقة. وأما سائر التعاريف أي تعريف يعني؟ تعريف غير الشهيدين، غير الشهيدين. وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها لها، وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه في معقد دعوى الضرورة على التحريم. ليش؟ قال لأن الظاهر دخول التسخيرات في الأقسام والعزائم والنفث. ما قبلوا كلام المصنف، قال لا تدخل. نعم قد تكون هي مقدمة، يعني سخر الجن كمقدمة للعزائم، كمقدمة للنفث، لا أنه نفسه يدخل في وين؟ في النفث والعزائم والأقسام. قد يكون من باب المقدمة التي يستعين بها هذا الساحر. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والصباع والوحوش وغير ذلك، خصوصا الإنسان، وهم أشكلوا على ذلك. فلاحظوا ما ذكره المحشون في المقام وما نستحق، وما ذكرنا أنه أحرزنا العنوان، ما أحرزنا العنوان، خلاص هذا المدار. وعمل السيمياء، السيمياء يعني كانوا هناك اختلاف في تفسير وش السيمياء، إما تحويل، علم يدعي تحويل المعدن إلى معدن آخر بطرق نتائجه غير صحيحة، أو كما ذكر المصنف هذا من باب إحداث خيالات تسيطر على الحس، هذا ما له علاقة بالتعريف الأول، بل أنه هذا يقوم بإعمال بعض الأمور يسيطر على الحواس. فنقلنا بأن إحداث التخيلات التي تسيطر على الحواس قد يدخل في بعض التعريفات التي ذكرناها سابقا، فيكون عمل محرم. وإلا لو بنينا على أن السحر مأخوذ في عنوانه طرق خاصة كالنفت كالدخنة كالتصوير، فهذا خارج موضوعا. وعند الشك تكون المورد شبهة مفهومية مسابقة لشبهة حكمية، والجاري هو البراءة. وعمل السيمياء ملحق بالسحر إما إسمان، لكن لو قلنا ما لطف مأخذه، أو حكما، لا السحر ما يشمله، لكن بمناسبات الحكم والموضوع يقوم بنفس عملية السحر، وهو إحداث خيالات لا وجود لها في الحس توجب التأثير، ولا فرق في الفصل بين الدخناء، التصوير، العزائم، فإن هذه وسائل مأخوذة على نحو الطريقية. يأتون. وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس، نقل بلي الشهيدي عبارة الدروس وقال عبارة الدروس لا تدل على، لا يوجد فيها حرمة، فضع عن التصريح. راجعوا العبارة نقلها الشهيدي، وقد ذكر أن العبارة لا دلالة فيها على الحرمة فضلا عن الصراحة. والمراد بالسيمياء على ما قيل، هذا على ما قيل الظاهر في الدروس موجود، يقول لم يوجد، لم يعرف قائله، الظاهر في الدروس موجودة، بل نفس الدروس موجود حسب ما نقل الشهيدي. إحداث خيالات لا وجود لها في الحس، يعني يسيطر على الحس فيري فيري غير الواقع واقعا، يري غير الواقع واقعا، يوجب تأثيرا في شيء آخر. هذا تمام الكلام في السحر. يأتي البحث في الشعر الشعبذاء. وصلى الله على محمد وآله.